صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا حول القراءة في صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه
الله: حدثني عمرو محمد بن بكير الناقل، حدثنا هاشم بن القاسم ابو النضر، حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن انس بن مالك قال: نهينا ان نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا ان يجيء الرجل من اهل الباديه
يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، يعني سؤال المتنطع المتعمق لا سؤال المستفيد، وإلا في السؤال والاستفادة هذا جائز. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أنواعا من هذه الأسئلة، فقال سبحانه: ويسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأهلة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، ويستفتونك في النساء، يسألونك عن الخمر والميسر. هذه أسئلة جائزة، ولا زال الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان السؤال على وجه التعمق والتنطع فهذا لا يشرع ولا يجوز. فأنس رضي الله عنه إنما أراد هذا النوع من الأسئلة، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوء، وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. نعم. فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية. ما الذي يعجب به أنس؟ الذي يعجب به أنس أن أهل البادية عندهم نوع تجرب ليس عند الصحابة، ويسامح لهم ما لا يسامح للصحابة. لقيت الصحابة الذين يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء في منطقهم وفي طريقة كلامهم وفي كذا يسامح لهم بعض الشيء، لأن هذا من طباعهم. فكان يعجبه أن يأتي الرجل من أهل البادية، لكن العاقل اللي يسأل سؤال استفهام ليه؟ لأنه قد يسمح له بما لم يسمح الصحابة. الصحابة عندهم أدب جم مع النبي صلى الله عليه وسلم، تحرش شديد، لكن إذا هيبة عظيمة. فمثل ما نعجب نحن مثلا باستشكال بعض الطلاب، قد يكون استشكالا حسنا نستفيد منه جميعا، فهكذا يقول أنس. يعني كان يعجب بالرجل يأتي من أهل البادية، أولا لأنه يسأل على طول مباشرة وليس هناك الحواجز التي تكون الصحابة رضي الله عليهم، فكان يعجبهم ذلك. نعم.
فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد أتاك رسولك.
طبعا يا محمد دي ما تنفعش للصحابة، لقول الله سبحانه وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال: يا محمد لا، هذا لا يجوز. لكن يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه باسمه كما أخبر القرآن: محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار وأمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربه. من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمة كما قال ابن مسعود، فلو أخبرت عن النبي باسمه لا بأس، لكن تنادي باسمه لا. فمن الأدب مع رسول الله ألا ينادى عليه باسمه. لكن هذا الأعرابي يقول: يا محمد. وفي حديث أيضا في الصحيحين قال: أيكم محمد؟ عشان كده احنا قلنا ايه، الأعراب غير أهل البادية الذين يعيشون معه النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر، فلهم أسلوب، هذا أسلوبهم أصلا، هذا أسلوب. نعم.
وقال: يا محمد أتاك رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك.
يعني زعم طبعا على غير بابها، مش مثلا يعني انك تزعم كذا وزعم كذا. نعم.
قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الارض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: مثل الذي خلق السماء وخلق الارض ونصب هذه الجبال اي الله ارسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك ان علينا.
هذا طبعا استدلال بالربوبيه، أن الربوبية هي المدخل للألوهية والإيمان بالرسالة، هي المدخل. ولهذا من آمن حقا بالربوبية أسلم أسلمه هذا الإيمان إلى توحيد الألوهية والإيمان بالرسالة وغير ذلك. فمن آمن أن الله خالق فليؤمن أن الله معبود، ومن آمن أن الله بيد مقاليد كل شيء فليؤمن أن الله لا يعبد سواه، هذا يسلم إلى هذا. والاستدلال بالربوبية على الألوهية كثير في القرآن، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، هذا ربوبية. فقل أفلا تتقون، فذلك الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم.
قال وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا، قال صدق، قال بالذي أرسلت الله أمرك بهذا، قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا، قال صدق، قال بالذي أرسلت الله أمرك بهذا، قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا، قال صدق، قال
في سنتنا في سنتنا في كل سنة يعني مش سنتي من التي سأل، لا يعني في كل سنة. نعم.
قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا، قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال صدق، قال ثم تولى، قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة.
نعم. وهذه الرواية فيها ذكر الحج وأركان الإسلام كله، فدل على أن أركان الإسلام خمسة. فما لم يرد في حديث السابق معنا حديث طلحة ورد في حديث أنس. نعم.
قال مسلم رحمه الله حدثني عبد الله بن هاشم العبدي حدثنا فهد حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال قال أنس كنا
عن ثابت قال قال أنس ثابت من؟ ثابت الأولى. نعم.
قال أنس كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء وذاق الحديث رفله.
يبقى كنا نهينا في القرآن، أوضح قول أنس نهينا أن نسأل رسول الله، هل هذا نهي من القرآن أو من السنة؟ هذا النهي من القرآن. إذا هذه الرواية أوضحت المراد من نهينا أن نسأل.
باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة. قال مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني أبو أيوب أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر فركب بخضام ناقته أو بزمامها ثم قال يا رسول الله أو يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار.
هذا سؤال رجل عاقل، لأن أعظم ما يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ولهذا كان الصحابة يسألون النبي عن هذا كثيرا. جاء في حديث معاذ عند بعض أصحاب السنن جاء هذا السؤال كثيرا، لأن الذي كان يشعر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الأمر عما يقربهم من الله من الجنة وما يباعدهم من النار. ما كان يسألون عن تفكر ما يكثر به مالهم وتستقيم به حياتهم، وإنما من جهة يعني المعيشة وغير ذلك. هذا شيء يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده ما هو أعلى وأولى أن يسأل عنه. أما دي أمور دنيا يسأل بعضهم بعضا ما يحتاجون فيه الرسول، أما الذي يحتاجون فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو عما يقربه من الجنة وما يبعده من النار، لأن ذلك لا يكون إلا بوحي. نعم.
قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر الى ثم نظر في اصحابه ثم قال لقد وفق او لقد غلي.
نعم.
قال كيف قلت؟
لقد وفق او لقد غلي. فدل هذا على ان السؤال الذي يتعلق بالاخره وان البحث في امور الاخره وما يقرب من الله هي امور الفلاح والهدى. لقد وفق او لقد هدي. فالانسان يشغل نفسه بالمسائل التي تقربه من الله، لا بالمسائل التي تقدح الشك في قلبه، ولا المسائل التي هي غلطات يتعالى بها على اقرانه، ولا المسائل التي يطحن بها دنياه ويصرف اخرته. ولان بعض الناس تجده حتى من بعضنا نحن الاخوه، تجد الانسان يتقن دنياه جدا، وإذا أردت أن تستشير في أمر من أمور الدنيا وجدت محنكا خبيرا متقن، ويسأل عن هذا ويسأل عن ذاك، وإذا أراد أن يبني بيتا ذهب إلى كل الناس يسأل هذا ويسأل هذا ويسأل، وإذا أراد أن يقوم مشروعا يقوم بدراسة جدوى عميقة جدا. أما عما يقربه من الله سبحانه وتعالى، عما يدخل الجنة ويبعده من النار، هذا أمر إيه؟ أمر يأتي بعد ذلك بعد ذلك. وهذا للأسف الشديد من قلة الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. وإن كنا مصدقين مؤمنين بذلك يقبلنا على الله، لكن هذه تدل على قلة الرغبة. يعني مثلا قد تجد درس العلم يلا نحضره يعني بالعافية، أو ما يحضروش، ولو تكلموا لك والله أصلا منشغل بالساعي على الأولاد والساعي على كذا، وده واجب طبعا علي. وهو لو وفق ولو حاول أن يستغل وقته لبارك الله له إن شاء الله، ولا استطاع أن يجمع. يعني لا تترك الأسبوع كله بلا دروس، عندك سعي الأولاد وكذا، عندك أسبوع 7 في 24 بكم ساعة؟ 118 ساعة مثلا تقريبا، يعني أكثر 100 ساعة في الأسبوع. خلي ساعة 2 3 4 في الأسبوع للعلم، تزكي نفسك، هذه مادة تزكية القلب حتى ينشط الإنسان ويقوى ويعرف ربك، تعرف فقها، تعرف تفسيرا، تعرف كذا، تتعلم أمر دين، لا تكون جاهلا. هذا الأساس الذي نزيه خلصت. لكن مش معنى ذلك نقول لك اجلس واطلب العلم 100 ساعة، لا، نقول لك ساعة 2 لا بد من تعاهد قلبك. عمر رضي الله عنه كان في مشاكل، لكن كان ماذا كان يصنع؟ كما جاء في البخاري يقول كنت أتعاهد أنا وجار لي من الأنصار، ينزل يوما على رسول الله وأنزل يوم، يشوف مصالح يوم والأنصار يشوف مصالح يوم، لكن ما يفتشهمش العلم. صاحب الأنصار يلزم رسول الله اليوم الذي يعمل فيه، وعمر يلزم رسول الله اليوم الذي يعمل فيه الأنصار رضي الله عنهم. ثم يأتي هذا بخبر الرسول، وهذا يأتي بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. لابد الإنسان يكون مرتبط، أن يكون مرتبطا بالعلم والهدى، ده ميراث النبوة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم مفتاح دار السعادة، يقول: فمن أراد أن يعرف من كان يجالس رسول الله لو كان حيا فلينظر إلى مجالس العلماء، فإن من يحضر مجالس العلماء هو الذي كان يحضر مجالس الرسول لو كان حيا. طبعا احنا وقت لو قلنا لو الرسول يا جماعة موجود مثلا، يعني أو رسول سيكون موجود، من اللي يغيب عن حلقة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من؟ أظن الكل يقول إحنا نروح مش هنسيب، إحنا نترك أموالنا وأولادنا، كل شيء نلزم الرسول حتى الموت. إن كنت صديقا فلزم مجالس أهل العلم، لأن إيه اللي في مجالس أهل العلم؟ ما هو ده ميراث النبي؟ هو النبي يقول صلى الله عليه وسلم إيه؟ هذا هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، العلم والهدى والبصيرة، هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يحرص على أمور آخرته. ابن قدامة رحمه الله في ترجمته، ابن قدامة صاحب المغني الذي كان بحرا في العلوم سيدا في قوم، يقول الأوزاعي، يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولم يأتي بعد الأوزاعي يعني في الشام أفقه من هذا الرجل، يعني من ابن قدامة. ابن قدامة كان عالما في كل الفروع، بحرا فيه، في الفقه وأصوله والحديث وأصوله والتفسير واللغة، حتى الفلك كان آخذا بنصيب كبير فيه. ومع ذلك كان يجلس من الفجر حتى ترتفع الشمس حسنا والطلاب يقرؤون عليه، ثم من الظهر وبعد العصر إلى المغرب والطلاب يقرؤون عليه طوال هذا، ثم مع ذلك منشغل بالتأليف والتصنيف، ثم مع ذلك يقولون كان لا ينام حتى يقرأ سبعه من القرآن، حز بالقرآن على سبعة أيام يقرأ سبعه من القرآن. شوف مع هذا كله، مع هذا كله، طب أنت لو تمسك قلم الآن لا يمكن، لا يمكن حتى تحضر مثلا درس في أسبوع درسين في أسبوع وتقول أنا مش عارف أعمل إيه، يعني أعمل إيه؟ لكن الإنسان لو أقبل بحب على الشيء استخرج له وقتا. طبعا أنتوا عارفين أيام زمان بقى اللي كان خاطب وبتاع، شوف كان بيجيب الوقت منين، من هنا ولا من هنا. فمن أحب شيئا أخرج له وقت ومش محتاج حد يقنعه، فمن أحب طريقا التزم وأخرج له وقتا ودبر له إيه وقت وحصرت البركة. زي ما إحنا مثلا وإنت وإحنا طلاب في الجامعة، الواحد كان يراجع المادة كما هذا الكتاب يراجعه، عنده مثلا امتحان السبت والاثنين والاربع، يطلع من المادة يستريح ولا كذا، يبقى عنده بقية السبت والأحد يدخل اللجنة مذاكر المادة، ملخص المادة، حافظ المادة، في الوقت ده كان بيحصل فيه. أما لو فيه بقى الآن، إذا المسألة مش مسألة في الوقت، الوقت هو الوقت الذي كان عند السلف، لكن المسألة اقتناعك بالطريق نفسه، محبتك له، الهمة العائية في تحصيله. انت لو يشغلك شيء، لو انت جاي مثلا من محكمة وطلع لك قرار كذا، تمسك لورق القرار لغاية ما توصل له، عمال تقرأ وتجيبه من وتجيب شمال، ممكن ثغرة، ممكن ودي المحامي، طب نعمل، وتطلع المحمول رصيدك خلص، تتصل على اخي حول لك رصيد، واتصل المحامي، طب انا طب كذا، الى ان تدخل بيتك يمكن تنسى تقول السلام عليكم لمن دار البيت، يقول لك مالك او كذا، منشغل. السلف كان يفعلون هكذا، لما كانت همته مع العلم كان كذا، كانت همته مع العلم كذا على طول، يمشي معاه كتاب يقرأ يقرأ عليه يتعلم تبصر إلى آخره. نعم. فانظروا إلى عظم قول النبي صلى الله عليه وسلم، لقد وفق أو لقد هدي، هذا الذي يسأل السؤال الواحد، فكيف بالذي يضرب في الأرض بحثا عن العلم وأهل العلم؟ إخوان هذا أعظم ما نتوصى به، والله هذا أعظم ما نتوصى به، سعي في العلم إياك أن يصدك الشيطان عنه، اوعى اوح، هذا افضل ما تنفق فيه الاعمال. نعم.
قال كيف قمت؟ قال كما هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم،
لعل النبي انما قال ذلك اعجابا بالسؤال، مثل ما تقول انت بالسؤال تقول اي قلت ثاني كيف قلت؟ قال فاعاد، يعني يا رسول الله اخبرني بما يقربني من الجنه وما يباعدني من النار. طبعا سؤال ضخم ضخم، لان ده الدين كله، هو ده الدين. نعم.
فقال النبي صلى الله،
مش ذا ما لون الكلب أصحاب الكهف، ولا مش عارف حاجات بقى يعني الشجر الأكل منها آدم إلى آخره، لا ده سؤال في الصميم، هذا سؤال في الصميم. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، أعبد الله
وتصل الرحم. ثم قال أودع الناقية أن تسمع هذه بغيته. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر له ما يحتاجه الرجل أو ما يناسب حال الرجل في الجواب، وإلى شرائع الإسلام أخرى كالصيام والحج، فدل مجموع هذه الأحاديث على أن النبي طارة يختصر وطارة يفصل، طارة يجيب جوابا يحتاج إليه السائل، مثل مثلا ما يأتيك واحد أنت تعرف أنه مفرط في الصلاة فقال دلني على هذا، كما قال ابن مسعود في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله ما افضل الاعمال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ايمان بالله ورسوله، ثم قال بر الوالدين، ثم قال الجهاد في سبيل الله. فالنبي قد يدل السائل على اشياء يراه في حاجه اليه، ولهذا اختلفت اجوبته على حسب اختلاف السائل كثيرا، ولا تعارض بين هذه الأجوبة، بل بمجموعها يحصل النجاة إن شاء الله. نعم.
وقال مسلم رحمه الله، وحدثني محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشير قال حدثنا بهز حدثنا شعبة حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن وهب وابو عثمان أنهما سمع موسى الضحى يحدث عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث. وقال رحمه: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا أبو الأحوص حاء، وحدثنا أبو بكر ابن أبي
شيبة تحول،
وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. قال: أعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل ذا رحمك، وتصل ذا رحمك. فلما أكثر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك ما أمر به دخل الجنة، وفي رواية أبي شيبة: إن تمسك به.
الله، نعم.
وقال مسلم رحمه الله: وحدثني أبو بكر بن إسحاق، حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: الذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا.
نعم.
وقال مسلم:
يعني إن صدق فهو من أهل الجنة. هل هذا في تعيين الرجل بعينه ولا بالوصف؟ يعني إن صدق هذا الذي يظهر، يعني إن صدق فمن أراد أن ينظر هذا من باب إحسان الظن به لو فعل، ولم يقل لي أنت من أهل الجنة. نعم. مثلا خلاف المرأة السوداء التي أتت للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله أن يدعو لها بالشفاء، فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. فقالت: أصبر. فكان الصحابة يقولون: من أراد أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه، لأنها اختارت، هذه عينت خلاص. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن أوفى فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم.
في أعظم من هذا؟ نعم.
قال مسلم رحمه الله: وحدثني حجاج الشاعر.
طبعا قول حرمت الحرام ليس التحريم يعني منه هو، وإنما ألزم نفسه بالحرام الذي حرمه الله وبالحلال الذي أحله الله سبحانه وتعالى. فالحرام ما حرم الله، والحلال ما أحل الله. نعم.
قال مسلم رحمه الله: وحدثني حجاج الشاعر والقاسم ابن زكريا قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر قال: قال النعمان فقوقل يا رسول الله بمثله، وزاد فيه: ولم أجد على ذلك شيئا. وقال مسلم رحمه الله: وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان
إذا صليت
الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أجد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: والله لا
أزيد
على ذلك شيئا.
نجد أن الصلاة هي يعني القدر المشترك في هذه الأحاديث كلها، لكن الزكاة طارة تسقط كالحديث الأخير، والصيام كفارة يسقط والحج، لكن الذي لا يسقط الصلاة، وهذا يدل على عظم الصلاة وأنها البرهان الأول على إيمان الإنسان، لأنها المحك الذي يتكرر كل يوم. وأيضا أننا نرى أن من سأل النبي صلى الله عليه وسلم من الأعرابي دائما يقولون والله لا أجد على هذا ولا أنصر. طيب لماذا يسد الإنسان البال؟ فهؤلاء الأعراب يعني منطقهم غير، فلماذا يسد الإنسان البال؟ ما ينبغي الإنسان يسد البال؟ نعم.